رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، بعد الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورة ياسين، وهذه السورة يعني من أعلى سورة القرآن، بل سميت بقلب القرآن كما جاء في الأثر، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها على أسماع من أوشك أجله، على الميت عند احتضاره. فنوضح الارتباط الشديد بين هذه وتلك. السورة لها مقصد وفيها آية محورية تدور على السورة. فمقصد السورة صرح الله به في بداية السورة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يبقى جاءت لإنذار أهل الغفلة. السورة من أولها لآخرها تعدد لنا صور الغفلة، صور الغفلة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالسورة جاءت لإنذار كل غافل من مصير غفلته، ولذلك هتلاقي السورة تعدد لنا كل صور الغفلة، كل صور غفلة، صور كم كبير من صور غفلة. وفي نفس الوقت لها آية محورية لبيان نتيجة كل غفلة. الآية المحورية فين؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. كل صورة من صور غفلة مصيرها إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. تستعرض هذين المعنيين هتجد معاك من اول سوره الاخيره. وده الربط العجيب بين سوره ياسين من الفها ليائها. نفصل. وطبعا لما يعرض هذا على الميت هو ادلتها ان تعرض عليه كل صور الغفله بتعشها ومآل كل غفله لينذر ويعتبر. لو صدق وتاب من كل صوره في هذه اللحظه تاب الله عليه كأنه ما فعلها، بل كما جاء إن العبد إذا ذكر ذنبه ولو بعد عشرات السنين واستغفر منه حين ذكره كأنما استغفر وتاب عند فعله. ده معنى خطير جدا. أنا بنحاول أعيشه في كل الجرائم ممكن ارتكبها وهو لا يشعر، والغفلات التي عاشها هو لا يشعر. ونعلمه مصيرها إيه وكيف تؤمن. ولذلك كل هذه الصورة قلب القرآن، مسألة سهلة. سورة ياسين بالذات تحتاج منا لوقفات طويلة. ياسين والقرآن الحكيم. فبين الصفة التي تميز بها القرآن وهي كمال الحكمة. مش حكيم بس، لا، ده هو الحكيم. والحكيم على الفعيل صفة مبالغة. وعرفها الرب. فبلغ غاية الإحكام وغاية الحكمة، بل صار علما عليه بالتعريف. إن تحدثنا عن الحكمة فلا باب لها إلا الوحي. ما في حكمة تاني. الوحي سواء قرآن أو سنة، لكن أكمل الحكمة في القرآن فيها. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فرب العباد يقرر هذه الحقيقة في بداية السورة ليعلمنا أن كل ما وعد الله تعالى رسله هينجز. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقررها مع كل سورة وصدر. شيء عليم. إنك من المرسلين، على صراط من ياسين وقرحين، إنك المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما. مش مرسل بس، لا، ده مرسل وقام بالحق على وجهه قدوة وأسوة للعالمين. الغاية من هذا كله إيه؟ نحن لتنذر قوم. من القوم؟ نكرهم أي قوم وكل قوم. فكيف وسيد المرسلين أرسل لكل أقوام الأرض القاسم الداني؟ يبقى الكل داخل فيه مش داخل؟ المسلم والكافر واللي في الشرق واللي في الغرب واللي في المشارق واللي في المغارب كلهم دخل تحت هذه السنة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الكل الذي يدعي أنه لم يعرف الوحي هناك أمر ما عرفش ولا عرفنا حاجة. فحتى يقيم الله حجته على كل حي وقت حياته لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يبان حقيقة أن الله الحكيم ما ظلم أحد زي ما وصلهم أكيد وصل لآبائهم، لكن كل آبائهم كتم أو جهلوا أو تجاهلوا دي مصيبته مش مصيبة أولاده يتحملوه يحشروه مش عندي مشكلة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يعقب فيقول لقد حق القول على أكثرهم. وانظر دقة هذا القرآن ماش كله الأكثرون وارد إن واحد لم تصلوا وارد لم تصل رسالة لم تصل وارد، والذي لم تصل رسالة معذور عند الله حتى تبلغه. واضح معنى؟ لذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبل عد يعني إيقاع العقوبة عليهم قبل البلاغ عده ظلم لهم ونزه الله ذاته عنه فقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. حال الغفلة قبل أن ينبه ويعلمه رب العباد لا يدركهم على هذا النحو أبدا وحاشاه أن يفعل سبحانه وتعالى، بل نزه نفسه عن ذلك وعد ذلك فيه لوم ظلم لهم. واضح معنى؟ وكيف لا هو القائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حاشاه أن يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا أي شيء. صحيح لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم. إذا الأكثرية حق عليها القول وبلغها الحق وبلغتها الرسالة وقامت عليه الحجة. لقد حق القول على أكثرهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، تعبير عجيب جدا، فهم مقمحون وكأنهم ذنوبهم تعلقت برقابهم حتى صار زي الحبل أو السلسلة حديد كل ما قرب أحد واحد يشد عارف المربوط. كل من حجب على الحق هذا مثلا زي ايه؟ اي حيوان ربطه بسلسله يتجاوز حدها ولو واقف عندها، الاكل قدامه والسلسله تمنعه، الخير امامه والسلسله تمنعه. يا الله وكانهم كلهم ربطوا بسلاسل حجبتهم عن الحق. اول ما يقرب منه من يحذر من حوله، اوعى حد يقرب السلسله هتشدك هتقطع رقبتك. سلسلة الذنوب والمعاصي التي حلقت على رقابهم فحجبتهم عن رؤية الحق أو الاقتراب منه، بل في الآية الأخرى في آية النحل يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهو الناس عن سماعه ويفر منه، ينأى يبتعد يجري بسرعة مش كده، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما شاءوا. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لما حجبوا أنفسهم عن الحق الرب استغنى عنهم فجعل بينهم وبين الحق حجاب تالف وحجاب عمل أنفسهم، ودي عقوبة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، مع أن لهم بصر ولهم قلب لكن لا يرون الحق أبدا، عموا أنفسهم عنه فأبى الله إلا أن يغلق عينهم فلا يرى القط. والعقوبة. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى ما أحدث الله الحجاب إلا لما حجبوا أنفسهم عن الوحي. فالحجاب ما جاء من الله لهم ابتداء، عشان قلت ربنا عمل كده في الليل وعذبنا. لا يا مجرم، أنت الذي حجبت نفسك فعاقبك الله بمزيد الحجاب، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اللي رفضوا. يبقى يستحقوا هذا الحجاب اللي استحقوه؟ يستحقوا نص كمان. ولذا لما خرج النبي ليلة الهجرة من بيته وحول البيت محاصر بأربعين شاب جلد، كلهم جاء ليظفر بقتل رسول الله. ومش أي شباب، ده جمعوا صف من شباب قريش من كل البطون، حتى إذا قتل النبي بيد واحدة عن رمية واحدة وزع الدماء بين القبائل ليفنوا دية، حتى مش يعملوش دية، عايزين يقتلوه ببلاش، فعشان ما حدش يدفع الدية ولا يطالب من يهاجم بديته، قال لك لا نوزع ديته بالقبائل عشان ما حدش يدفع الدية. والكلام ده قديم مش حديث. قال تعالى عن ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون الفرد والسحور. قالوا: تقاسموا بالله، عملوا مؤامرة وحلفوا يمين مع بعض. يمين بمين؟ بالله عشان يقتل رسول الله. يعني شايفين التناقض شايفين؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأحسن، هنخلص عليه الكلام والدنيا ضلمة من غير حد يشوفنا. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. احنا ما شفناهوش ساعة ما ختمنا، ما شفناهوش ساعة ما مات. الدنيا ليه؟ ما كناش بنشوف. يقول تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم لعزين اعتذرون أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. يتآمر على من؟ على رسول الله. لذا النبي يخرج ولقى الشباب الجلد ده كلهم حول البيت حاصرين عشان يقتلوه. وإذا برب العباد يعمل عمله ويجري قدره ويسلط عليهم جند من جنوده، النعاس لأربعين شاب ناموا، ناموا وشخروا كمان. زعيمهم مين؟ أبو جهل. أبو جهل ربنا سلط عليه النخوة، عنده حتة نخوة، عم الشباب يتسلقوا الجدار ويخشوا على رسول الله بالليل يقتلوه، يبقوا زور الفاس. أبو جهل اللي وقف أمامهم قال: لا والله ما نفعل. ليه؟ قال: حتى لا أعير الزمان العمر وأهلي من بعدي أننا تسورنا الجدار على بنات العم. أبو جهل عنده نخوة، ما رضيش يطلع من فوق الحيط عشان ما يتطلعش الشباب دول على بنات عمه زوجة رسول الله وأولاده بناته. النخوة منعت أبو جهل أن يعتدي في الوقت ده، ومنعهم يعتدوا بسبب النخوة. منتظر الفجر صبح بالليل أعمل الله قدره فنام الكل. النبي يخرج ومعه سلاح مدافع، دبابات، طيارات، خدمات، معه سلاح من طراز 63 ياسين والقرآن الحكيم. يجب على الكل وياكل ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بدل يخرج يجري ويفر نفسه فرصة باب مفتوح ومنيع، أبدا، ده شد التراب ولف عليهم واحد واحد، حق على الأصباح كل واحد محبب صلى الله عليه وسلم. يقين عجيب وتوكل على الله عجيب وترتيب من الله عجيب. فياسين دي لا تقول لك صواعق ولا طيارات ولا مدفعية ولا دبابات، سلامات. ها؟ سلاح النبي عيارة 63
شنو 63؟
63 آية من طراز ياسين. واجعلنا من بين ايدي مسدد وخلف مسدد فبسلم فبسلود ودي كلها صور أفيا. ورب العباد يسوقها لنا تفصيلا عشان يبين لنا في النهاية ايه اللي حصل، ايه النتيجة، امسك النتيجة في كل مرحلة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وانت ماشي ها ها بس قال لها خد عنك صور أفيا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إن ربنا يعني جعل من بين يديه سد وخلف سد هيستجيب؟ لو هيستجيب لأحد ما استجاب لسد خلقه. كم واحد ما استجاب شيء؟ ده أنا قريش، ده اللي أمنوا مع رسوله وهاجروا حتى عام 5 الهجرة كان عدد محدود جدا، لا تجاوز الألف، لا تجاوز الألف. يعني دعوة النبي 13 عام بالكامل وبعدها 4 سنوات في المدينة لغاية عام الحديبية عام الأحزاب عام 5، 18 عام وكل اللي نجوا مع رسول الله من قريش 1000 فقط. خلفنا ده الكسرة الكاسرة أصاب هذا البلاء. سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال إنما تنذر، وإنما في لغة الحصر من خشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر من خشي الرحمن واتبع
الذكر،
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى اللي سمع للوحي وأنصت هيستجيب. طب اللي أبى ينصت؟ ولذا قال تعالى في امر اخر انما يستجيب الذين يسمعون. ما يستجيب لك احد الا اللي سمع. واذن لنفسه ان يقطع الحواجز وياتي باحث. ودي عمليه خطيره جدا. اي واحد فينا يدعى لحق فاب السماع راح في داهيه. ودي من اخطر صور الغفله، والنتيجه اللي حصل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. سواء عليهم أنذرتهم أم تنذر المؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشره بمغفرة الملك. ثم قال إنا نحن نحيي الموتى. سموهم الموتى. الآية الثانية قال إيه؟ إنما تنذر الذين، إنما يستجيب الذين يسمعون والباقي
والموتى.
قال والموتى. من الموتى؟ اللي أبوا السماع. فلم يسمه الموتى بل سماهم الموتى بالتعريف، يعني هم في ميزان الله اشد موات من موت القبور. قال الموتى بعث الله ثم اليه يرجعون. هنا يقول والموتى، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بس واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اللي ربنا وعد به ده في كتابه في حاجه تفلت؟ حاجة تغير؟ طبق الآية المحورية هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم بدأ ينقل لنا نقلة عجيبة جدا ليبين لنا كيف أوذي الرسل وكيف وجهوا وكيف كانت النتيجة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية وسمها القرية، عرفها لأني عز أن تجد قرية يبعث لها ثلاث رسل من حد النبي. ولقد بعثنا في كل أمة رسول واحد، لكن ثلاثة في إكرام بعد هذا الإكرام. بعث لهم واحد قتلوه، إدالهم الثالث الثالث ثلاث رسل واجتمعوا عليهم الرسل الثلاثة. قد قدرش أول قدر الثلاثة مع بعض الثلاثة. تخيل الثلاثة رسل يعود بعضهم بعضا وكل واحد فيه مصدق الآخر، ومع ذلك اجتمعوا عليه في قدر الثلاثة. واضرب لهم مثلا أصحاب قال كان فين؟ الراجح أن أنطاكي الحليب في جنوب تركي، قلوا شمال الشام على نفس سوريا.
بس كان بنو إسرائيل؟
إيه؟
يعني الكعبة دي من بني إسرائيل؟ يهود يعني من بني إسرائيل؟
لا، هي الفترة اللي كانوا فيها يعني راجحنا في نفس التوقيت اللي كان فيه الأنبياء من بني إسرائيل، لكن الرسل جاءوا للقرية القرية بكل ما فيه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا ثلاثة إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا ظلم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. بعد الحوار ده بينهم كان النتيجة إيه؟ لنرجمنكم رجم قتل للرسل ونفجة وقتل الثالث. قتل واحد يستحق بالعبادة ولا لا؟ في كل الأمم جاء رسول واحد وقتل رسوله قبيله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فكيف بقتل ثلاثة؟ لكن رب العباد أعطانا هنا درس عملي حي في قدره وتدبيره. الدرس إن الثلاثة رسل دول كان في أمل أن يصلح البلد، لكن لما قتلوا لم يعجل النبي بذل البلد. ليه؟ لأن الثلاثة طلع بواحد، الثلاثة طلع بواحد اتبع الرسل وصار مصلح، فأجل الله العذاب من أجله. ودي تبين لك مكانة المصلح عند رب. أمة تستحق الإبادة بالثلاثة ويقبل الله أن يبيدها لوجود مصلح واحد على أمل أن يصلح البخيل. وأما الأمل قائم رب العباد لا يعجل عذاب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الواحد ده كان مين؟ واحد اسمه حبيب النجار. يقول عنه تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وخلي بالك قدم الخبر عن المبتدأ، من أقصى المدينة الخبر. لا استغفر الله العظيم، ده متعلق بالفاعل. الفاعل أخره، وكان البطاقة يقول وجاء رجل. لا، جاء من أقصى المدينة. ليه تقدم من أقصى؟ مع أن السياق نفسه في سورة الخصص اختلف، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ تولى. هنا قدم متعلق الخبر الفاعل، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. العلماء اللغة قالوا لا يقدم إلا ما حقه الصدارة. الموقف بتاع سيدنا موسى، الرجل ده ما كانش رجل عادي، ده كان من عائلة القوم، يعني من ملأ من آل فرعون. ربنا وصف بعد كده قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب الإيمان. هو ده، والكلام ده قبل ما سيدنا موسى يبعث. لكن لما رأى مؤامرة فرعون مع علاقات سيدنا موسى بسبب وقته للرجل اللي مات ده، الرجل شعر إن المؤامرة هتتنفذ فورا، فالوقت مش محتاج انتظار، فجاء من أقصى المدينة يسعى فورا عشان يخبر سيدنا موسى الخبر. هنا ربنا أراد مكانه ولا أراد شخصه؟ أراد بطولته وشخصيته. قال وجاء رجل فقدمه لأن حق الفاعل يقدم. وضحت معي؟ الموضع الثاني لا، ده قوله من أقصى المدينة ليدلنا على المكان، وإن كان هو رجل بالفعل، سمع رجل ومش أي رجل يسمى رجل في تاريخ بين الذكور والرجل. لذا قال عن إيه؟ كل الرجال ذكور، لكن ليس كل الرجال رجال. كل الذكور ذكور، لكن ليس كل الذكور رجال. ولذلك رب العباد يقول من المؤمنين رجال، حتى المؤمن نفسه مش كلهم رجال، مش كلهم. ده الرجولة تعني كمال المروءة وكمال الخلق، لا مجرد ذكور. تعكي طرف زي بعض في القناة. الله يرحمه الشيخ صلاح إسماعيل أبو حازم في السبعينات، كان رجولة، عالم فقيه وجاهد لغاية ما دخل من الشعب وأصبح الحقيقة يعني بس جبل صخرة أي قانون ضد الشريعة فيفضل، بل ضغط على مجلس الشعب لغاية ما خلاه موافقة على تقنية الشريعة، عمل فيهم حركة ذكية جدا، رتب لهم أمر وخدهم كل نقطة لهم أمر، وجيه في المدينة أبن حرم قال لهم بصوا اللي عايز يعني عمرته تقبل حدود تقبل يعلن توبته، وأول ما تتوب عن تحكيم غير شرع الله نعمل ايه؟ قال لهم اللي هيفضل الشريعة على الشريعة ربنا كافر لا يقبل منه لحد من عمر، كل سنة طيبين تعلنوا توبتكم وراهم لغاية ما اقتنعوا قالوا نعلن توبتي، تعاهد الله ان لما ترجعوا تطلبوا تطبيق شريعة ربنا وتقننوها الموافقين، خد منهم معاهدة طب نحرم اول ما وصل البيت وهدعوا قال لهم اما تدعوا قولوا نعاهد الله مرة اخرى قدام بيت الحرام ان احنا نرجع نطالب بتقنية الشريعة ونرجع بتطبيق الشريعة، تعاهد الله قالوا نعاهد الله توفوا معايا بقى، اول ما رجع قال لهم كلكم عاهدتوا الله اللي هنقص في عهدي ربنا يوفى ما ينقص فإلا ما ينقص على نفسي، هتروحوا في 60 دي هتروحوا جهنم لا ينفعكم من اول الشعب ولا فلوس اللي تاخدوها، ها نعمل ايه؟ نطالب اول جلسه طالب تم الشريعه، رئيس المجلس الطالب وافق فبداوا يشكلوا لجنه تقنين الشريعه وتم تقنينها بالفعل بالكامل، جابوا كل الاحكام في زيغ قوانين وتقننت على مدى سنتين واصبحت في المضبطه بتاع مجلس الشعب حجه على كل المسلمين ايام القيامه، فلما خلصوا التقنين عايزين نطبق وقف له وزير الاوقاف وقتها ويظهر من زمان احنا نبتلم باكابر المجرمين، فقال يا شيخ صلاح عايز اطبق الشريعه على اي مذهب؟ قال على منهج الصحابه والتابعين السلف الصالح، فدكت امص على شيخ صلاح هم رجال ونحن رجال، الشيخ صلاح ما تحملش قال اسمع قال أن ماذا تعني بالرجولة؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة. فين الراجل؟ منين الدخل؟ منين جنب الحمار؟ وصلت؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة.
مرة ونص.
هتهزر جنب الحمار؟ ما ينفعش يا إخوان. واضح؟ وإن كنت تعني بالرجولة كمال الأخلاق والمروءة فأين الثرى من الثريا وأين السماء من الأرض؟ حقيقة لا أنسى له العبارات الآن أنا حافظها من أختي.
درس لنا لغة عربية في الأنوار الثانوية.
الله يرحمه إذا هذا معنى الرجولة، لذا قال وجاء من أقصى المدينة رجل. طب ليه قدم من أقصى المدينة؟ ليبين لنا أن الرجل ده اللي آمن بالرسل الثلاثة ما كانش من عيلة القبر ولا من سكان التاون داون، ده راجل بسيط ساكن في اطراف المدينه، هذا موضعه وهذه مكانته، ورغم هذه المكانه كان ربنا ممكن يهلك القريه كلها ويسيب الطرف اللي هو فيه، ابدا اكراما له ابقى الله على الامه المجرمه التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى خطير جدا جدا جدا، لذا قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين، مع انه راى اللي هم اعز على الله منه الرسل قتلوا مصيره ايه؟ يقين القتل، ومع هذا جهر بالحق وواجه اهل الكفر كلهم، يا قوم اتبع المرسلين اتبع اسم حبيب النجار، ولغايه النهارده الجبل اللي كان ساكن فيه في ضاحيه انطاكيا اسمه جبل حبيب النجار وقبر معروف، وجاء يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ساق حقائق عنها غفلوا والرب يعلق عليها يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ترتيب الايه ولا الايه المقصد موجود في البداية والآية المحورية اللي تدخل بالنهاية، وربط عجيب بين الآيات من بداية السورة دي. ها؟ اتبعوا ما ليس لكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه؟ استمعوا عليه فسمروا يديه ورجليه في الأرض بمسامير وأخذ يقص أعضاءه عضوا عضوا وهو حي. صابع الإصبع إصبع، صابع الإصبع إصبع، قطعة قطعة وهو حي وثابت على الحق لا تغير حتى فضته. فأطلعه الله على مكانته في الجنة. شكلها إيه؟ ده مش شيء بس، ده أوتي مرتبة بعد الرسل، مش مرتب عادي، مش مرتب عادي. لما أطلعه الله على مكانه كان رده إيه؟ عيط، صوت، ده عمله فيه اشتكى أبدا. قال يا ليت قومي يعلمون. يا الله يا الله لك الله يا حبيب، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. يعقب تعالى على القصة دي يقول وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده هو الرسل، لا، ده كان سبب تأجيل العقاب هو مش الرسل. خلي بالنا سياقات القرآن عجيب جدا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، فعد الله كل الدعاء المصلحين من جند السماء، ودي أعظم بشر للدعاء وللمصلحين. حتى مش داعية لكن يبقى معروفا عن المنكر دخل في عدد المصلحين، وأنه بيوجه مش لازم خطيب ولا شاعر، لا، مجرد أن ينصح ده حرام وده حلال اتق الله يا فلان اتق الله يا فلان، دخل في عداد المصلحين بهم تعصم الأمم. وجود مصلح واحد في الأمة كاف أن يفعل هذا. ولعل هذا يفس لنا كثير من القضايا، كم من أمة اعتدت على ربها وتطاولت عليه ورب العباد أمطرها لوجود مصلح فيها باقي، مصلح واحد. ولو علم أهل الكفر هذه الحقيقة لعضوا على المصلحين بالنواجس. أوعى أمة في القصة دي حقيقة، أوعى أمة في التاريخ ربي نص عليه، أهل الموصل، أهل الموصل في العراق، نينوى، لما أرسل فيهم سيدنا يونس كافرين بيه ورافضين يستجيبوا بيه وعارفين إن وجوده صمام أمان لن يعذب وهو موجود. لكن أقول إيه بس؟ يعني الإنسان ما إلا أدب وإلا أدب. طب أنتوا عارفين على النبي ورسول وعلى حق مش عايزين تتأخذوا بيه ومتمسكين بوجوده، موضوع إن وجود ربنا مش عايزينه لغاية ما سيدنا يونس يعني خلاص يأس منه. فخرج غضبان غضب شديد وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نقدر عليه طبعا اللي قرأ خطأ اللي فهم خطأ يعني هو ظن ربنا ما يقدرش عليه، لا، نقدر بمعنى نقدر عليه، نقدر عليه من التقدير مش من التقدير، الناس فهمها ده غلط. ظن أن لم نقدر عليه أي بين ضيق عليه، يعني وسع له الأمة دي ما استجابتش تشوف غيرها وربنا يهدي به غير هذه الأمة، واضح معنى؟ لكن لم نقدر عليه، يظن هذا بالنبي أن يظن ربنا لم نقدر عليه، سلمان حاشا لرسل الله أن يفعل ذلك. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخوان، لما خرج سيدنا يونس فوجئوا بالعذاب جاي وسحابه تحمل نار جنبه. السؤال اللي سأله كلهم اين يونس؟ هو ده صمام امان لو موجود في الصين مش هيحصل هذا، لكن راح فين؟ قالوا فر، خرج. قالوا اذا هو العذاب. طب نعمل ايه؟ مفيش حل الى يا الله جدع رجاله ونسوان واطفال وصبار كله من الهلع لبس التوم مقلوب حتى شو صارت هذه الشرعه بعد ذلك صدر التوم في ظهره وظهره في وشه والكل طلع يا رب تبنا اليك امامنا ابن ابي صالح لما امنوا جميعا والعذاب فوق الرؤوس رفعوا راسه لذا يقول تعالى فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين وهو ربنا كرمه اثره بقي ان الامه كلها امنت بعد ما غضب منها وبعد المدينه الثانيه امن فيها 100,000 او يزيدون فصار كل دول في سنين حسنات مين سيدنا يونس حتى الزعمه وده اثر دعوه المصلحين فكيف لو كان رسول وضع المعنى الخطير ده يا اخوانا اذا ندرك وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون مسحه القريب اللي فيه مش بتقول يا غني لا ده لو تتبعت الالفاظ هتسهل يوم بعث الرسل كان قريه يوم جه من اقصى القريه كانت وصلت مدينه العماره والمباني والفلل رغم الكفر ربنا رص عليهم مليء جدا فتحولت القريه لمدينه ولذلك هتلاقي الشيخ الاول واضرب لهم مثل اصحاب القريه ولما جاء عند قصه حبيب قال وجاء من اقصى القريه ومن اقصى المدينه طبعا في كلام فيها لكن هذا احد الاقوال انها تحولت القريه اللي كانت قريه لمدينه لكثره اتساع الراي وقيل القريه والمدينه القريه اذا كان الناس جميعا على قلب رجل واحد فاذا اختلفوا سميت المدينه ده قول ان كانوا في الاول كلهم كفار لكن لما جاء كان في واحد بس مؤمن فعد خلافه لهم حول القريه المدينه من صوره مجتمعه لصوره مختلفه واضح؟ ده قول الشاهد يا اخواني رب العباد اباد القريه بكاملها لما انتهى فيها المصلحون لذا يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون ما صلحون المصلح الصالح في نفسه الساعي لاصلاح غيره الصالح بالصالح في نفسه ولا هم له بغيره وده ممكن يهلك مع الهالكين كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله بعث جبريل ليهلك اهل قريه فوجد فيهم رجلا صالحا فعاد فقال يا رب فيه فلان صالحا قال به فابدا العذاب لانه راى المنكر ولم يتغير فالصالح في نفسه الذي لا يسعى لتغيير غيره ممكن يروح في 60 داهيه مع البخيل ها لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لكن المصلح يقينا صمم أمان
يعني ليه اللي في زمن الفتنة يجي يقول أنا ماليش دعوة بحد وأتجنب
هيودي نفسه في داهية هذه الآية اللي وعاها أبو بكر لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يحكي عن حال الناس في الفتنة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ان اهتديتم. بعض الصحابه فهم الفهم ده ان في وقت الفتنه اعتزل الناس عيش واحده. فقام الصديق فيهم خطيبا قال ان هذه الايه تفهمونها على غير معناها الصحيح لقد سمعت النبي يقول ها مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ها حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مثلا طبعا بعض التاني قال لك يعني هنستمر لا بالمعروف والمنكر لغايه ما يحصل الكلام ده نتوقف وده فهم خاطئ. ده بيقول مروا بمعروف وانا معروف حتى لو رايتم هذا استمروا في الامر بالمعروف نعم ممكن مش تتوقفوا حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهم اتبعوا دون المسار واعجبوا نار نفسك فعليك بنفسك ودع عنك العوام عليك بنفسك في الالتزام واستمر في الامر بالمعروف المنكر لا يضرك ضلاله بعد ان بينت له الحق لكن قبل ان تبين له الحق ضلاله يضرك رأيت المنكر لم تتغير رحت ارتاح معاه وصل المعنى يبقى تفهم الآيات كما فهمها السلف لا كما فهمها من خبل بلاش اقول لك كده. واضح المعنى؟ لا فهم خاطئ، مش هو ده فهم سلف ابدا. والايات التي نشرناها الان في ياسين خير مشاهد. قصه حبيب النجار ده فتنه، اي فتنه اعظم من قتل الرسل الثلاثه قدام عينيه. في فتنه اشد من كده، وعارف ان هو لو تقدم ليس اعز عليهم الرسل الثلاثه، ويفعل فيه اضعاف ما فعلوا في الرسل الثلاثه، وفعلا نفذوا وقتلوه شر قتله. ومع هذا علم ان هذا حق الله عليه في قومه، وان كان ثمنه حياته. فكانت منة الله عليه ان جعل الله صمام امل للامه حال حياته، واعظم مكان له عند الله عند رحيله. وما انزل بل صارت سيرته قران يتلى. واي تكريم بعد التكريم ده الحبيب النجار؟ تخيل الامه الاخره كلها امه محمد الليل والنهار تتلو قصته. ان كنا نؤجر على تلاوه كل حرف في قصته، اجر الحبيب قد ايه؟ بين كل الى يوم الدين. واضح المعنى القدير ده؟ فابى الله الا ان يعلي ذكره في الاخرين، زي ما قال سيدنا ابراهيم: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. حبيب النجار صلى الله عليه وسلم صدق في الاخرين، كل الدين تذكره، واللي ثبت على الحق وامر مع الله ممكن، وان كل يوم عذب الناس بتموت ومبوش. ها؟ احنا احياهم. كم من علمائنا مات؟ كم واحد يصغر زي الشيخ كشك؟ ها؟ كل ما الناس تيجي سيرة العلماء والثبات يسيبوا كل الثابتين ويتمسكوا بده، لأن ده كان أشد واحد تعرض على ده. ورغم العوائق والعمل الابتلي به، لكن الرجل ما عاقبه ذلك كله عن أن يبلغ كلمة ربه ويواجه الباطل وأهله. واضح المعنى؟ فلندرك هذه المعاني. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فإذا هم جميع الذين يكفرون، فإذا هم خامدون. ثم عقب فقال: يا حسرة على العباد، كل من مات عليه الطاعة يستحق التحسر عليه والأسى. إيه اللي أخذوا من دنيا؟ قوم حبيب النجار كلهم، إيه اللي استفادوه حال كفرهم؟ عاشوا بأكثر من معيش الخلق، عنده بيت، شقة، فيلا، بياكل وشه وينام، لكن النهاية فين؟ دمار في الدنيا والمصير إلى جهنم إلى الأبد. اتنعم كم يوم؟ ها؟ يقول تعالى في آية أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين؟ سنها يتمتع كم سنة؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يقول تعالى: لحظة الموت اللي يحصل؟ قال: ما أغنى عنهم ما كانوا يتعبون. ماله وسروته ومراته وعياله وجنوده وحراسه راحوا فين؟ حد بينزل معاه القبر، حد هيسنده تحت، يبدا التعذيب من لحظه النزول والى الابد. من يدفع عنه؟ سيدنا عمر لما مر على قبر الكفار بكى، قال: كم ضحك هؤلاء من ضحكات في حياتهم. ضحك له كم مره؟ كم تساوي أمام بكاء لا ينقطع ولا ينفك عنهم من الآن إلى أبد الأبد؟ في القبور يبكوا، ويوم القيامة يبكوا، ويوم بعث منه شبكوا، وكل وقت يبكوا، وإلى الأبد في نار جهنم يبكوا. كم تساوي ضحكاتهم أمام البكاء الذي ينقطع؟ واضح المعنى؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن ندرك هذا المعنى الخطير جدا. وما أهلكنا من قرية إلا همزون، يعني كلمة خلصت. لا حجة. ما فيش إلا جهنم، في سكة. اللي جاء النذير وعلم أن الله بيان، وأن الله كتاب، وأن الله أحكام، وأبى أن يسمعها أو يطيع رب ليرد فيها واحد في 60,000 داهية. في 60,000 داهية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والله الآية وقفتني وقفة شديدة جدا بفجر أم فجر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا يعلمون الله ده ناس كتير يقول لك الله أنا أتعلم الحق عشان بحج عليه خليني كده كويس. إحجابه عن تعلم الحق طبع من الله على قلبي. أنت لو حط السماع هنجعل بينك وبين الله حجاب. آيات خطيرة جدا 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 وصور غفلة قاتلة جدا ومصائرنا فيها رهيبة جدا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الوقت خلص والسورة لسه طويلة. عشان تكمل ربع ساعة. بعد 10 دقايق صار. خلاص. تسمحون لي بسبعة دول؟ إذا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين دي آية محورية في سورة الله. ثم ضرب لنا ثلاثة أمثلة. المثل الأول بالأرض وزراعتها. وآتوا لهم الليل نصف وآتوا لهم الأرض الميتة أحيينا. في أرض ماتت للأبد بتموت وربنا لا ما يحييها. يعجزه أن يحيينا حسبنا وده ليس. وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إن أنت فرحان بالنعمة وفرحان بالأكل والشرب وتنسى الآية كيف نبت النبات من أرض ميتة؟ اللي أنبته حينبتك بل أكلك وشربك ده هو سبيل إنباتك. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات. كيف حول الطين لنبات وحول النبات لثمر وحولوا الأكل الغذاء ليك سواء تاكل مباشر أو غير مباشر. اللحوم اللي بتاكلها كلها آكلة العشب. اللي أحيل منه كله الجمال البقر الغنم الماعز كله بياكل دي. فكله نبت عليها وأنت نبت على ما نبتت عليه. ها اللي أنبتها يبتك واللي موتها يموتك واللي أحياها هيحييك. إيه الغريب في هذا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم عرج إلى قصة ثانية. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها. عشان إيه؟ عشان أعرفك يا روح افهم. أنت زوجي من أزواج ولا اتخلقت على غير هذا الخلق؟ ما خلقت نفسك. اللي خلقك غلق غيرك. وخلق كل الخلق أزواج مفيش واحد تفرد. اللي تفرد رب العباد لوحده لا شريك له هو الواحد الأحد. كل الخلق أزواج. إذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها بعدين مثل لهذه الأزواج. ممكن إنسان شيء فينا بيشوف الأزواج بيشوف الأزواج في حالنا ها الجاموسة والعجل والبخرة والعجل والمعزة والتيس نشوف والنعزة والخروف نشوف ده تلحق على التيس هو اسمه التيس يعني الذكر في المعزة اسمه تيس. ناس يشوفون بالتيوس ناس الله يعرف لها. لكن هل كم نوع من الشجر رأينا فيه أزواج؟ في نعرفه النخل مثلا في فاكهه مثلا كده ليه؟ لكن كم نوع من الشجر فيه ازواج رأينا؟ نادر جدا. لذا عرج الله بعد ما قال سبحانه الذي خلق الازواج كلها قال فيما تنبت الارض ان لم ترى الازواج هذا لا ينفي كونها ازواج. العلماء لما بحثوا زوجوا ان الازواج مش لازم يبقى مستقر بذاته مستقل بذاته لا ده الزهره نفسها بتطلع نسوان الرجال ذكروا الناس ماشي وماتي وبيتم منها التلقيح عن طريق الحوالي عن طريق الاهتزاز وضحت وارسلنا الرياح على واقع هذا نوع من التلقيح ويتم دخل الثمرة نفسها واحنا لا يخطر بالنا فيها زوجي ده مش زهرة جميلة حلوة لشجر يوسف لشجر البرتقال لشجر المانجو ولا تدري ان داخلها ذكور وإناث يتم بنا التلقيح ولو نزعت الذكور ما تم تلقيحها لتخرج صبر وضحت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض بعدين الانسان داخل في الأزواج غير داخل مميز ولا غير مميز مميز يقين في الرجاله في النسوة ها ومع كونه زوج وداخل في الأزواج لكن في ناس مال ما بتفهمش فأبى الله إلا أن يعيد ذكرهم بالتخصيص بعد التعميم بعد ما عمم التدخين في كل الأزواج خاصة مرة أخرى قال مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لما يعيدها مرة أخرى عشان يقول لهم يا بهايم يا الواحد هبوا أنتوا زوجي من الأزواج ما خرجتم من كونكم هذا خلقكم خلق خلقكم خلق والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منها خلقناكم أنتوا خلقتم وأنتوا أزواج على هذه الصورة كلهم ها ومما لا يعلمون الله يعني في أزواج نعلمها أيضا ثم مثل الأزواج التي نعلمها قال وآية لهم الليل نسلخ من النهار العلاقة بالليل النهار كيف يتداخل طولا وقصرا شتاء وصيفا وإحنا شرحناها في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عن الارتباط بين الليل والنهار والزوج والزوجة محاضرة العلاقات الزوجية كان هذا مدارها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر مش عايز أفصل فيها أكثر هذا الوقت خلص واضح؟ فضرب مثال الليل والنهار والشمس والقمر لم شمس من العباد لا تدرك القمر ليس النهار ثم عقب فقال كل وكل كل إيه؟ كل الأزواج من الخلق ومن النبات ومن الإنسان ومما لا نعلم في فلك يسبحون يبقى فيه مخلوق لم يرسل له فلك بمثال انسان فهذا تصور ان كل الخلائق رسم الله لها فلك تدور فيه ما فيها مخلوق حاد عن فلكه والانسان الوحيد اللي ربنا عمله فلك فحاد عنه يبقى لنا فلك ولا مش فلك كيف نعرف معالم الفلك لا سبيل الا الوحي هو الوحي هو ده الطريق المستقيم ربنا سماه من فلك وتحدانا ان يكون بوسع مخلوق ان يبلغنا اولا ناهيك عن ان يبلغنا اخرا لا يملك هذا الامر الا العلم الخبير لذا قال تعالى قل هل من شركائكم قل هو الارض من يهدي الى الحق اي يوصلكم الى اول طريق الحق وهذا فلك فلما خلصوا وانقطع جوابهم تولى الله رد احداثه فقال قل الله يهدي للحق مش الى الحق للحق لاخر الحق اخر طريق واضح المعنى يا اخواني اذا ندرك لنا فلك وليس لنا فلك لا يحدد معالمه الا من خلق يبقى بالبحث والتنقيب هنوصل سلامات لم توصل بقلوب ما لم يكتب الله لك هدايه وتمتص في ايه ترى بها الحق وتسمعه ما فيش سبيل تاني وصلت هتقول لي بالبحث لوحده ابحث اللي بحثوا أعملوا الفكر لآخر درجة أكثر ناس عملوا الفكر فلسفة وصلوا فين؟ 98% منهم ألحد والنسبة اللي نجت بعد طول بحث ومعاناة في الطبيعة وفي مراق الطبيعة والخيال وغير الخيال النتيجة وصلها إيه؟ أن للخلق خالق وللكون مدبر ده ألف باء إسلام رحم الله امرأة من عام المسلمين شافت موكب ضخم جدا فبتقول ما هذا الموكب؟ قال هذا موكب الإمام الزمخشري من أئمة المعتزلة وكان واخد خط الفلسفة ده قالوا هذا لكن الفلسفة الإسلامية من خلال الوحي قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله فقالت المرأة المسلمة وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ فكان الدليل بقى أعظم من الدلالة. وصل المعنى يا أخوان؟ إذا ندرك ده المثال الثاني موضوع الفلك والأسواج. المثال الثالث وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك كل البشرية نجد بإيه في تاريخها؟ بسفينة نوح. ربنا لما أغضب نبينا نوح بعد 950 سنة دعوة وصل لمرحلة فيها وجه الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ستة أجيال. كلم الحفيد يقول يا جد كلم جدك، يا جد كلم جدك، ستة أجيال. ومع ذلك الجيل الصغير يشربوا الكبار الكفر بنوح وعداوته. حتى دعا عجيبة، قال إنك إن تذر مضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الإنتاج طلع منه كله، استطاع أن يسيطر عليه حتى أفسدوه. الجيل اللي أفسد ستة أجيال ده يستحق هو وهم الحياة؟ وكلهم رغم الشباب والفتوة انصاعوا له. من العواجيز دول. ولذلك في معظم الأحوال الملأ اللي تسمع عنهم اللي أضل الأمم هم كبار السن. ثبت في الحديث الصحيح حديث سالم حنيف. سالم حنيف يوم بدر، سالم حنيف من الأنصار، وكان أول مرة يشوف سادة قريش. فتقدم مع الفريق اللي تقدم في الأول، العيون اللي يشوفوا قريش راحت فين وتشبه راح فين، أول ما شاف الجيش رجع الرسول خبر. قال ما رأيت يا سهل؟ قال يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلع، ده كلهم عواجيز صلع. فالرسول ده أخذه تحت إبطه طبطب عليه، قال يا ابن أخي هؤلاء هم الملا، هم دول الإس البلا كله، العجائز صلع دول. ابن كثير له رؤية عجيبة جدا، يقول أبى الله إلا إني عز نبيا بحرب معاذ. إيه حرب معاذ؟ الحرب اللي دارت بين أوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استمرت الحرب كم سنة يا أخوانا؟ 120 سنة. حصدت كل رؤوس الكبيرة. يوم هاجر رسول الله ما كانش فيهم الرؤوس الكبيرة إلا رأس واحدة بس، عبد الله بن مسلول، ما فيش غيره. الباقي كله شباب. سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، كان عمره كام؟ 26 سنة. سيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة، كان عمره كام في السلسلة؟ يقول ابن كثير معقبا، قال وكأن الله حصد كل الرؤوس العفنة وهيأ المدينة لمهجر نبيه بحرب بعاث. ترتيب ربنا عجيب. ولذلك الأنصار كلهم استجاب شباب، والنبي يقول بعثت فكذبني الشيوخ، خذلان الشيوخ ونصر الشباب. وبعد عشان نحط الكلام ده في تحركاتنا، نهتم بالشباب مش كل همنا الشيوخ كبار السن، نسأل الله أن ينفع بهم. وفي طبعا نشوف المسلمين دول قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالشاهد يا إخواني كان هم الملأ دول في معظم العصور عجائز الصنع، هؤلاء هم الملأ يا ابن أخي، هم دول بس الملأ في كل التاريخ، نسأل الله. فدول كانوا سبب في إبادة البشرية كلها، حصدت ولم ينجو إلا نوح وذريته. طبعا فيها بعض المخبرين يقول لك لا، ذرية من حملنا مع نوح، يبقى احنا من ذرية اللي ربنا شال مع نوح. لا، بس الآية بصرح قال وجعلنا ذريته هم الباقين. يبقى انحصر النجيب في ذرية سيدنا نوح. كان عدده كم نجم؟ بضع سنين رجل ومرأة كلهم على بعض. دول اللي كلنا جئنا منهم. لولا أن الله حملهم في وسط الأمواج التي وصفها تعالى بقوله ويتجري بهم في موج كالجبال. ثم وصف في آخر السفينة نفسها قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. حبة ألواح خشب متلزقين بالغير. الدسر اللي لصق اللي طاب من الألواح. الأنواع مثل الزئبق غير دي السر النجاة كلهم. فربنا ذكرنا بهذه الآية يقول وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما ركبوه من بني آدم ملك سفن. شوف السفينة ضخمة وحمل الطائرات والإنسان دي حجمه إيه؟ طب لو غرق هنقول إيه بس يا إخوان؟ ده أنتوا هنا قريبين من مهلك تيتانك كان قالك هجنبكم هنا بخير مش كده ليه؟ ها؟
قالوا عليها السفينة التي لا تغرق
السفينة التي لا تغرق
فأول رحلة
جت من أوروبا عليكم هنا ما رجعتش بركات كندا دي ما رجعتش. انت شفت فيلم التتنكة دي؟ ها؟ احنا الحمد لله ما شفتوش لكن سمعت قصة تانية. حال الناس هم يوقوقوا وصوتوا وعيطوا والحبايب والعشاق والمحبين والمخبرين. شوف المنظر كيف حال الإنسان وذله وهوانه لحظة بس يقيني أنه سيغرق ولا منقذ له إلا ربه. هو ده الإنسان. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في المشهور وخلقنا لهم مثل ما ركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. لو حصل الغرق مع أي واحد إيه طاقة الإنسان في دفع المية؟ ده إحنا حياتنا بالمية وجعلنا الملح شيئا وكل الاحياء اللي نسديهم بالميه. والميه دي يعني اقول ايه بس قوه كافيه ان سلطها الله على احد يستحيل يقاوم. والله يا اخوانا رحت تسونامي شفت مكان التسونامي اللي حصل فيه اندونيسيا رحت حضرت هناك زغلت عاملين بانوراما بصوت كان مشهد شيء يذهل. تخيلت ان ماء البحر مره واحده يرتفع 30 متر. 30 متر يعني ايه؟ يعني مع 10 طوار وروح داخل على المدينه. كل البيوت والبشر اللي فيها فين؟ تحت الميه. اللي بيجري قدام الميه لكن الميه اسرع منه. الكعبل خلاص انتهى. جابته الميه انتهى. لدرجه سفينه عاملينها مولد كهرباء حاطين على الشاطئ وزنها 260 طن كتلة حديد. الماء رفعت ودخلت بها المدينة. عارف الماء لما جت المياه انحسرت السفينة تعطلت في وسط البيوت نزلت بقت في وسط البيوت لغاية النهارده ممكن تتعرف آية من آيات الله. سفينة وزنها 260 طن مين اللي يملك شيلها ويرجعها البحر تاني؟ البني ادم صنعها صحيح لكن لما ربنا يبدأ يتحداه ايه قوته؟ سفينه اخرى بس صغيره يعني بسفن عليه مركب مش هو بتاع الجماعه لا مش صديق مركب كبيره بتاع الجماعه اللي بتفسحها هو يخت. اليخت ده طارت بيه الميه وجابته فوق بيت ونزلت الماء تعلق فوق السقف لغايه النهارده تروح تلاقيه فوق السقف. آيات من آيات لا تنسي. العجيب يا اخوان شوف ارتفاع الماء قد ايه؟ اللي احتموا بيوت الله الوحيدين نجوا. الماء جت عند المسجد ومرت حواليه. دمرت المباني ولما انسحب الماء خلاص على الباقي وبقي مسجدين كما هم ونجا اهلهم. آيات أنا بعيد إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إذا أحدث الإغراق يبقى برضه هذا ما عدا الرحمن وصدق المرسلون. هروح فين بقى؟ ويقولون متى هذا الوعد وكنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الموت جاي جاي وإذا وقع برضه حول النفس عبارة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. البعث هيحصل ها وامتاز الليل والنجوم الى اخر الايات هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والى اخر السوره هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وضحت؟ لا لعل أكون إيه بالبيت على الرجالة سورة ياسين. أسأل الله أن يفعل لكم ما ذكرنا. يبقى كم سورة الغفلة ذكرناها؟ عشرات. وفي كل سورة الآية المحورية تدور حولها هذا معبد الرحمن وصدق المسرور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وابصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا في الدنيا خيرنا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مورسا ويوم القيامة شفيعا والصلاة هادية وفي الجنة مرتخنا رفيقا. اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وذرياتنا المسلمين والمسلمات من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصة إنك سميع قريب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله أخذ معاكم خطبة كل السنة.